الحمد لله الذي أتحفنا وإياكم بهذا الدين العظيم والملة التي لا يقبل غيرها والمنهج القويم الذي ميزنا به وخصصنا وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، ثم جعل التواصل والتواصي بيننا بالحق والصبر أساس نجاح وسبب قوي للفلاح والفوز في الحياة وعند الوفاة وفي البرزخ وفي يوم الموافاة. جعل الله حشرنا مع سيدنا المصطفى المختار وآل بيته الأطهار، سيدنا جعفر الطيار والصحابي الأخيار وأهل العلوم والمعارف والأنوار، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فأحضروا أيها الأحباب قلوبكم في مسجد ربكم جل جلاله، وأنتم في امتداد نورانية نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، بالمودة والمحبة والألفة التي كانت بينه وبين سيدنا جعفر ابن أبي طالب الذي اشتهر بالطيار في وقت ما كان أحد من أهل الشرق والغرب يقول طيارا ولا يعرفون طيارين، ولكنه وبعد ظهور هذه الآلات التي تطير من هنا وهناك، إن طائراتهم إذا جاء قليل من غبار بركان توقفت، وهي إذا صفى لها الجو وأمنت من تلك المخاطر لم تتجاوز هذا الغلاف للكرة الأرضية من مستوى الهواء ومادة الأكسجين، لكن طيارنا خرج 7 طباق وصار يطير في جنة الله في عالي الآفاق، جاوز الفضاء كله وطبقات الفضاء والسماوات 7، فهو يطير في الجنة بجناحيه حيث شاء. وإنما أعطاه الله الجناحين لصدق مع الرب، صدق مع الرب قطعت به اليد، فكان ألم قطعها وخروج دمائها بردا وسلاما عليه يذوق له حلاوة في شوقه، ويحمل الراية باليد الأخرى وتقطع اليد الأخرى فيحتضن الراية بالعضدين، كيف يقاتل وهو مقطوع اليدين ويبقى مدة كذلك حتى تكاثرت عليه الجروح. أمرهم أن يحملوا الراية وحمل إلى ناحية قدم إليه الماء ليشرب، فقال إني صائم. الجهاد والطعنات والشدة التي هم فيها وإني صائم، هذا حال قلب مليء بالشوق، مليء بالصدق، مليء بالمحبة للرحمن ومن الرحمن، وللمصطفى ومن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا في هذا التعب وهذا الحال والشدة افطر، افطر وتصوم يوما آخر. قال أشتهي أن أفطر في الجنة، أشتهي أن أفطر في الجنة. شهوة الدرجات العلى التي تحول الإنسان من شهوات كل الأكوان إلى قرب المكون وإلى رضاه، حق لمن أحب هذا الإمام وانتمى إليه أن يتعلم معاني هذا الشوق العلوي والمحبة الصافية السامية العالية التي تسمو بصاحبها وترفعه. قال أشتهي أن أفطر في الجنة، فكان ذلك. ولقد قال سيد الوجود صلى الله عليه وسلم حينما رد السلام أخذ يتكلم، قالوا من تكلم يا رسول الله؟ قال هذا جعفر بن أبي طالب، قد مر علي في نفر من الملائكة يسلم علي، قد أبدله الله مكان يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. حق الأمة جميعا أن تفتخر بهذا الطيار صاحب الأنوار، صاحب الهمم الكبار، صاحب الأخلاق التي لا نجد أعظم وصفا لها وأجل حديث عنها من حديث محمد سيدنا صاحب الخلق العظيم. تصور له وهو ينادي هذا السيد الكريم: أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر، أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا المختص بالعناية الكبرى: أشبهت خلقي وخلقي. فمن ذا الذي يقدر يصف أخلاق جعفر بعد أن قال صاحب النبوة: أشبهت خلقي وخلقي، رضي الله تعالى عنه. اللهم اجعل بركات أخلاق فينا تنتشر، وفي حقائق أعماق قلوبنا وبواطننا تستقر، ومنها في من حوالينا تنتشر، حتى نحشر معه يوم القيامة ومع سيدنا محمد بن عمه المضلل بالغمامة، الذي قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا أحاسنكم أخلاقا. هم قريبون من النبي، وهم قريبون من أهل هذه الرتبة العلية، أمثال سيدنا جعفر الطيار عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قال ابن عمر كما جاء في صحيح البخاري: فعددنا ما في جسده من الطعنات ما بين ضربة بسيف أو رمح أو سهم، فوجدنا به 90 طعنة، 90 طعنة كلها فيما أقبل من جسده، ليس خلفه ولا في جنبه شيء منها، لأنه لم ينحرف يمنة ولا يسرى، كانت كل الطعنات فيما أمام جسده، حتى في الجنب ماشي منها، كلها فيما أقبل من جسده من عند رأسه إلى رجليه الشريفتين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. النبي يقول: ما من عبد يكلم كلما، يعني جرح واحد في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا 90 كلها فيما أقبل من ذلك الجسد. الله يشرف عيوننا برؤية ذاك الوجه المضحي المتابر المجاهد المعطي الباذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، المخاطب بأشبهت خلقي وخلقي في السن الصغير في أيام الشباب، قام بالبلاغ عن سيدنا محمد، وتقدم الوفد الذين وفدوا إلى الحبشة من المهاجرين، من الذين أشار إليهم النبي أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجروا، فكان المقدم فيهم ليخاطب ملك الحبشة سيدنا جعفر بن أبي طالب. قال: من أقربكم إلى هذا النبي؟ قالوا: هذا. قدموا سيدنا جعفر. سيدنا جعفر تلك الأيام في 20 من عمره، في 20 من عمره، وخاطبه، ترجم معنى الرسالة ومهمات الرسول وما بعثه الله به في خطبة وجيزة قابل بها ملك الحبشة، حتى اهتز لها من حسن وقعها وأدائها الصورة الجمالية الكمالية لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: كنا أقواما يأكل القوي منا الضعيف، وكنا نعبد الأصنام ونأيد البنات، وكنا فبعث الله منا رجلا منا نعرف نسبه وحسبه وكرمه وخلقه وأمانته وصدقه، فدعانا إن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالبر وصلة الرحم، ونهانا عن الفواحش وعن قطيعة الرحم وعن وادي البنات. لخص له الرسالة التي بعث بها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان أن تحرك قلبه هذا الملك، وعلم أنهم جاءوا من عند الصادق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: اذهبوا تفضلوا في أرضي، فكونوا على دينكم واعبدوا ربكم كما تشاءون. فأوعز إليه بعض المشركين وقالوا: إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، وقد فسدت عقيدة النصارى في سيدنا عيسى بن مريم وهو نصراني، وقالوا إنهم يقولون وصاحبهم هذا محمد قولا عظيما في عيسى بن مريم، فأرسل إليهم النجاشي قلت تعالوا ليسألهم ما يقولون، فتشاوروا فيما بينهم ماذا يقولون، فقال سيدنا جعفر والله ما نقول إلا ما قاله نبينا وسنبين له الحق الذي قاله نبينا ليفعل ما شاء، فأجمعوا على ذلك وراء تقدموا قال ما تقولون، ما يقول نبيكم هذا في عيسى بن مريم؟ قال عبد الله ورسوله وابن أمته الطاهرة العذراء البتول مريم ابنة عمران وروح من روح الله. نكس راسه النجاشي وحمل تحت رجله شعرة رفعها قال ما يتجاوز عيسى ما قلت بمقدار هذا، حتى نفر من عنده من البطارقة قال وإن نفرتم هو ما يقول، قال هل عندكم شيء مما جاء به نبيكم من الوحي الذي نزل عليه؟ قالوا نعم. قال فقرأ علي، فقرأ عليه من أول سورة مريم، بكى وبكى وبكى الأساقفة والبطارقة من حواليه حتى اخضلت لحاهم بالدمع من قراءة جعفر بن أبي طالب وهو يقرأ عليهم هذا الوحي الذي سمعته أذناه من لسان سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ما أعجب هذا، ربطنا الله وإياكم بهذا الوحي وبذلك وتلك القراءة ونوعية القراءة التي كانوا يقرؤون بها الوحي. إذا وقعت عينك على وجه الواحد منهم امتلأ قلبك إيمان، إذا سمعته وهو يتلو فاض النور على قلبك وفؤادك، إذا رؤوا يشهر ذكر الله. سئل النبي مرة عن أولياء الله قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، الذين إذا رؤوا ذكر الله، إذا رؤوا يشهر ذكر الله فهو لهم سيما على الجباه، يعرف معناهم بلا اشتباه من حيث ما يعرف ذو الجلال، لهم من التقوى أجل زينة عند لقاهم تنزل السكينة وتحصل الجمعية المبينة فتجذب الألباب بانفعالي. أيها الأحباب كيف لا تشتاق الأرواح رؤية هؤلاء، وندخل إلى ميدان القرب من رؤيتهم ومرافقتهم بعشق هذا الوحي والقرآن الذي كانوا يقرؤونه متصلين بأدب القرآن عند سماع تلاوة القرآن. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، حق لمن انتمى إلى هؤلاء ومن أحبهم من أهل لا إله إلا الله أن يجعلوا نصيبا من تدبر القرآن ومن تلاوة القرآن، ولا يهجر القرآن في بيته ولا في أسرته، وأن يعرف أن هذا الخطاب الرباني أساس صلاح قلبه، أساس تنقية باطنه، أساس زيادة إيمانه، أساس معرفته بربه، أساس قربه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله ومن هؤلاء البررة الخيرة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يا أيها المشتاق لأن تسمع جعفر الطيار وهو يقرأ كلام ربك، مشابهة بينك وبينه من أدب، خضوع، خشوع، تقوى، صلة أرحام، تفقد مساكين ومحتاجين، كانت خصلة من خصال جعفر اللاصقة فيه، وصدق مع الله وانتباه من أولادك وأسرتك، وفترة يسيرة وإذا بك في مقام تسمع التلاوة من تلك من ذاك اللسان، تسمع التلاوة من ذاك اللسان يجمعك الله به في البرزخ، يجمعك الله به يوم القيامة. بل إذا صدقت في الود والمحبة لن تعدم ولو في المنام وأنت في الدنيا رؤية هذه الوجوه وسماع خطابها وكلامها أو سماع قراءتها على حسب ما يصفو قلبك، فلا تغرنك الحياة ببهرجها الكذاب وبزخرفها الزائل الذاهب، إن وراءك أبد، إن وراءك خلود، والزاد من هذه الحياة القصيرة، الزاد من هذا العمر القصير، اغنم فيه ساعاتك ولياليك وأيامك بمشابهة هؤلاء القوم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. شابه سيدنا جعفر الطيار عليه رضوان ربي سبحانه وتعالى الذي كان بسنة قضاها في المدينة عرف أثرها أهل الصفة. من أهل الصفة؟ قوم من الصحابة لم يكن لهم شغل إلا حضور مجالس رسول الله والخروج في الجهاد معه، يأوون إلى مكان في المسجد اسمه الصفة، محله الآن وراء الحجرات وراء بيت السيدة فاطمة عليها رضوان الله، آخر الحجرة بيت السيدة فاطمة الذي ولد فيه الحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وراءه المحل المرتفع، هو المكان الذي كان ياوي إليه أهل الصفة في السنة التي رجع فيها سيدنا جعفر من الحبشة فقضاها في المدينة، كانوا يحسون بمواساته، بكريم أخلاقه، بتفقده لهم، حتى تأثرت قلوبهم حينما بلغهم خبر وفاته واستشهاد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ذلك الذي يتفقدهم بما عنده حتى ينفق جميع ما عنده كرما وسخاء، خلق راسخ فيه قويم من خلق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى قد يأتي ببعضهم أحيانا للبيت وليس عنده شيء، معه العكة، إناء وعاء من أديم فيه السمن، يخرجها لهم، يفتحونها يلعقونها الباقي اللي فيها، يكملون هذا الذي عنده في البيت، يخرج جميع ما عنده عليه رضوان الله، وكل ما يقع عليه شيء يتفقد أهل الصفة ويأخذ منهم ضيوف ويأتي إليهم بطعام، حتى قالوا إنما فقدنا الصدقة عندما فقدنا جعفر بن أبي طالب، لما فقدنا كثرة الصدقة في السر، كما قالوا بعد ذلك عن سيدنا زين العابدين أهل المدينة، قالوا فقدنا صدقة السر بوفاة علي زين العابدين عليه رضوان الله تعالى، حتى كثر السؤال في المدينة يسألون الناس، قالوا منين ظهروا الفقراء هؤلاء، جاءوا من خارج كلهم من أهل المدينة، قال ما لنا ما كنا نرى هؤلاء، السؤال في المدينة، قالوا كان الرجل يأتينا في الليل يضع الطعام على باب بيوتنا، فإذا ما ينتهي إلا وقد عاد إلينا مرة، فعرفوا أن علي زين العابدين بعلامتين، العلامة الأولى انقطاعها بموته، والعلامة الثانية كان على ظهره مكان أسود من كثرة ما يحمل من الطعام في الليل، علي رضوان الله تعالى يحمل الطعام على ظهره ويتفقد بيوت الفقراء في المدينة المنورة، فكان ينفق على 100 أهل بيت، في رواية على 200 أهل بيت في المدينة، نفقة كاملة ما يكمل الطعام إلا وصل لهم طعام ثاني، ما يدرون من هذا الذي يأتي لهم بالطعام، حتى عرفوه بهاتين العلامتين. كان بعض خدامه لما يحمل يقول حملنا الطعام، يقول أنا أحمل عنك يا ابن بنت رسول الله، يقول أنت تحمل عني ذنوب يوم القيامة، وشيء على هؤلاء ذنوب الصادقين المخلصين، لكن قلوبهم هكذا مع الله، لكن الإيمان يصنع بهم هكذا، أرباب الصدق يقول له أنت تحمل عني ذنوب يوم القيامة، أنت احمل واجلس مكانك، فكان يحمل بنفسه، ومع ذلك كله له صلوات كثيرة في الليل، وله سجدات طويلة، وله دموع تخرج من عينه في كل ليلة، حتى صار لمدمعه خطين أسودين في مجرى الدمع، خطين أسودين في الخدين من مجرى الدمع من خشية الله سبحانه وتعالى. لذلك رأيت الفرزدق لما أشار إليه يقول من يعرف الله يعرف أوليته ذا، من يعرف الله يعرف أوليته ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم. إذا لا يعرف فضل الرسل والأنبياء ولا أهل البيت الطاهر ولا الصحابة ولا الصديقين إلا قلب عرف الله، وكلما عرفت الله عرفت قدر هؤلاء أكثر وأكثر، وعرفت معنى منزلتهم عند ملك الملوك جل جلاله. يقول فيه هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. خلف الأولاد البررة الخيرة الذين ساروا في ذاك السبيل ومضوا على ذاك المسلك في الفعل والنية والقيل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وانحدرت منهم سلالة أهالي المنطقة، منهم الكثير من أولئك الله يثبت روابط المحبة والاتصال والتشبه والاقتداء لآخرنا بأولنا حتى يحشر آخرنا مع أولنا ولا يبعد أحد منا عن درب أولئك وعن مكان أولئك وعن منازل أولئك. اللهم احشرنا معهم ومر بنا معهم على الصراط وأوردنا معهم إلى حوض النبي المورود يا بر يا ودود يا أرحم الراحمين. كانوا مثلا عالية في الخلق الكريم لا غروة، بيوت الشرف، بيوت الكرامة، بيوت الرفعة. بني إسرائيل لما خاطبوا سيدتنا مريم قالوا يا مريم ما كان أبوكم امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني أنت من أسرة طيبة مباركة ما يجي منكم السوء. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، منين جيتي بهذا الولد؟ أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، خطب الخطبة وهو في المهد سيدنا عيسى، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والصلاة والزكاة من عهد آدم إلى عند النبي محمد كل الأنبياء يوصون بها ويتواصون بها، صلاة زكاة صلاة زكاة، جعلت عماد الدين الصلاة. قال لما أراد الله يفرض الصلاة رفع نبيه في ليلة الإسراء والمعراج حتى على فوق السماوات السبع إلى البيت المعمور إلى سدرة المنتهى، تخلف جبريل ومضى نبيكم وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعند العرش فرض الله عليه الصلوات الخمس لعظمتها لمكانتها عند الله، فجعلت عماد الدين لها سر يسري في القلب لمن صلىها بحضور لمن صلىها بخشوع. وهكذا كانت سجدات أولئك الأكابر في الليل وفي النهار. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول عن الخمس الفرائض أنها العهد الذي بيننا وبين الرب سبحانه وتعالى والفارق بيننا وبين الكفار، ويذكر أن من حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ على الصلوات الخمس لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فإذا أضاف إلى الفرائض الجماعة فيها تم الفضل عليه وكان عرضة للقبول. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أي الواحد وحده ب27 درجة، يقول نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإن كان الرجل من أصحابه مريض فيقول خذوني للجماعة، يقول صل في بيتك، يقول لا، فيهادى بين رجلين حتى يقام في الصف ولا يرضون بترك الجماعة رضي الله تعالى. فإذا أفوفق الله وأضاف مع الفرائض شيء من النوافل فلا تبلغ 12 ركعة في اليوم والليلة إلا بني له قصر في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة اليوم والليلة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. بيت الجنة ذا اللي يبتني لك في بكل 12 ركعة. من أي شيء يبنى لك؟ من الإسمنت ومن الخشب ومن الحجر ومن الطين والتراب. لبنى من فضة، لبنى من ذهب، لبنى من فضة، لبنى من ذهب، هكذا قصور الجنة، لبنى من فضة، لبنى من ذهب، وملاطها يعني اسمنت حقها اللي يمسك بين اللبنة واللبنة المسك الأذفر، ها أحسن المسك هو الملاط بين الحجرة والحجرة، فالبيت كله ذهب وفضة ذهب وفضة ذهب وفضة، والملاط المسك. ايش تشوف هذا البيت وكم قيمته وماذا يعوضك عنه؟ لو في يوم من الأيام كسبت ما كسبت في هذه الحياة وفاتتك 12 ركعة، فاتك هذا البيت، ايش يعوضك عنه؟ تتمنى أنك كنت في ذاك اليوم جايع ولا فاتك هذا البيت تحل فيه أبدا، لا مرض فيه، لا هم فيه، لا غم فيه، لا وسخ فيه، وفيه الدوام والخلود. اللهم اجعلنا من أهل جنتك، اللهم اجعلنا من أهل جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. هذا الذي كان يكثر الصلاة سيدنا علي زين العابدين عليه رضوان الله تعالى في أخلقه الكريم، كان ورد غريب إلى المدينة صلى العشاء، كان معه سرة كيس فيه 1000 درهم، تركه في المنزل الذي نزل فيه وخرج يصلي العشاء مع الناس. ولما رجع في الصلاة خطر على باله تخيل أنه نسي الكيس في المسجد، فرجع مباشرة إلى المسجد وجد الناس قد انصرفوا، ولكن سيدنا زين العابدين يصلي عند سارية هما يعرف من هذا، فوسوس له الشيطان قال له في باله هذا الإنسان خبع الكيس من شان يخرج الناس أظهر الصلاة وبيأخذ كيسك بالدراهم الذي فيه. فقرب منه وجد يطيل الصلاة قال لا تطول الصلاة شرع أخرج. حسبه سيدنا عزيزين خفف الصلاة قال مالك؟ قال إيش مالك؟ كيس فيه 1000 درهم ما أخذه من المسجد إلا أنت. قال مرحبا مرحبا، من ستر مسلما ستره الله، ستر أعطيك كم 1000. قال أعطيك حقك لكنك استرنا لا تقل. قال يلا خرجوا إلى بيته، خرج له 1000 درهم أعطاه، حمل الدراهم راح إلى المنزل الذي ينسى فيه، دخل حصل كيسه هناك. ها هذا كيسي في مكانه، ومن هذا الإنسان الذي اتهمته كذب نسبته إلى السرقة؟ ما غضب قال استرني وأعطاني من ماله، إيش من إنسان هذا؟ هذا آدمي ذا أو ملك؟ هذا من أين جاء؟ رجع نادم على نفسه لا عند الباب، يقول بيت من هذا؟ قالوا بيت علي بن الحسين. قال وأنا ما حصلت حد اتهمه في المدينة إلا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلبيته. بكى مسكين، دق البيت، خرج له زين العابدين قال مالك؟ قال إذا وجدت كيسي في البيت وأنا كذبت عليك واتهمتك وقابلتني أنت بخلق النبوة سامحني. قال أنت من أول ما ذهبت من عندي قد سامحتك، وإن أهل بيت إذا أخرجنا شيء لا نعود فيه، خذه لك فوق مالك وقد سامحتك وعفوت عنك. هذا ورثت وإنك لعلى خلق، حول ورثته رضي الله عنهم. الله يرينا هذه الأخلاق فينا وفي أولادنا وفي أهلنا وننشأ عليها، وهي عزنا وشرفنا وسبب رابطتنا بأولئك القوم حتى نجتمع بهم. من نعمة الله على الأمة أن الواحد منا إذا ثبت على الإيمان والمشابهة للأخيار ولو باليسير ومات على ذلك، وله أحد من آبائه أو أجداده صالح تقي رفيع المنزلة، يأذن الله برفعه إلى عنده. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، اتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم. شوفها تقرأها في القرآن إيش النعمة اللي على الأمة هذه. قالوا ثبت على الإيمان وشابههم، انتبه لنفسك لا تعمل شيء زعزع إيمانك عند الموت يروحون بك بعيد. سيدنا الحسن بن علي بكى عند الموت، يقول سيدنا الحسين لا تجزع أخي، وأمامك أمك فاطمة وأبوك علي وجدك رسول الله. قال يا أخي الحسين ما أبكي جزع من الموت، ولكن أخشى أن يسلك بي سبيل غير سبيله. ويقول من هذا؟ وهذا سيدي شباب أهل الجنة، لكن خوفهم من الله هكذا، ونعم الخوف للعبد سائق إلى المراتب العلى. الله يربطنا بهم ويعمرنا وديارنا، يبارك في لقائنا بكم في هذه الليلة. الله يضاعف البركة على المنطقة وأهل المنطقة، وتعود عليهم عوائد الطيار والمختار والأبرار والأخيار، ونجتم كما جمعنا هنا عسى يجمعنا يوم القيامة في زمرتهم وفي دار الكرامة مع الذين أنعم عليهم. يا رب من غير سابقة عذاب ولا عتاب، فإن لا نطيق ذلك، ما نطيق في الدنيا شدة برد ولا حر شمس ولا لسعة عقرب، فكيف نطيق عذابك الأكبر في القيامة؟ اللهم أجرنا من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلنا في خيار بريتك، وثبتنا على قدم محبتك ومحبة رسولك وآل بيته وصحابته الأكرمين المهاجرين والأنصار وتابعيهم بإحسان على ممر الأعصار. اللهم لا صرفتنا من الجمع إلا والقلوب عليك مجموعة، والدعوات مسموعة، والأعمال متقبلة مرفوعة. ما وعدتنا على مجالس الذكر والعلم أعطنا إياه في مجلسنا هذا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين، أصلح شؤوننا بما أصلحت بشؤون الصالحين، واحفظ البلاد وأهلها، وادفع عنا وعنهم وعن المسلمين الشرور كلها، وفرج كروبه لا إله إلا الله، وانظر إلى جمعنا فاجعله مرحوما، وإلى تفرقنا من بعده فاجعله معصوما، واجعلها ساعة تنفعنا يوم تقوم الساعة، وندخل بها في دائرة نبي الشفاعة. اللهم وفقنا لما تحب، واجعلنا في من تحب، اغفر لنا ما مضى، واحفظنا فيما بقي، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وانشر بين الأمة المودة والمحبة والرأفة والرحمة والخلق الكريم. كريم، وثبتنا على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم برحمتك غير المغضوب عليهم ولا الضالين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. أصلح شؤوننا بما أصلحت بشؤون الصالحين، واغفر لوالدينا، لآبائنا، لأمهاتنا، لأجدادنا، لجداتنا، وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، واكتب لنا حسن الخاتمة عند الموت. ثبتنا عند الموت على لا إله إلا الله، واجعل آخر كلام كل واحد منا يا رب من هذه الدنيا لا إله إلا الله، متحققين بحقائقها وأنت راض عنا. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أمثال أهل هذه المناطق ومثل تلك السلالات إنما تصلح لهم تلك الجادة التي سلك عليها أجدادهم الأكرمون، وخيار الأمة على ممر القرون عليهم رضوان الله تبارك وتعالى صفاء وصدق مع الله ووجهة إلى الله تبارك وتعالى، لا يصغون لأراجيف الفتن، خصوصا في آخر الزمن، بغضاء وشحناء وعداوة بين الناس، وتنابز بالألقاب واتهامات، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ما سألت عنه من التصوف ما هو إلا معنى التحقق بمقام الإحسان الذي يوصل إليه بارتقاء سلم الإسلام والإيمان. من تحقق بالإسلام وبالإيمان بالله تعالى فتخلق ظاهرا وباطنا بالخلق المرضي لله ورسوله، وصفى قلبه عما لا يحب الله ورسوله، فهذا هو التصوف الذي تحدث عنه العلماء من القرون الأولى، من قبل 1000 سنة وهم يقولون هذا الكلام، إلى من عرفناهم من المنسوبين إلى التصوف. وهناك كلام كثير عن الصوفية وعن المسلمين ككل، وعن كل طائفة من طائف المسلمين، تبغى قوائم في الاتهامات والسب موجودة، ولكن ما أنت إمعه. كل ما جاءك كلام من اليمين أو اليسار مشيت خلفه، أنت أمامك ثوابت وأمامك أسس صلبة قوية ما تتزعزع، أمامك آيات واضحات، وأمامك مسلك لخير البريات محمد صلى الله عليه وسلم، وأمامك أخلاق تخلق بها أهل هذه المراتب الصابرين الذين ما يقابلون من قابلهم بالسوء بسوء أبدا، هم أهل المحاسن. كان مرة سيدنا عيسى بن مريم عليه سلام الله يمشي، وإذا برجل سباب سبه، فرفع يده سيدنا عيسى دعا له، سبه ثاني مرة فدعا له ثاني مرة، سبه ثالث مرة دعا له ثالث. قال الذين عنده: يا عيسى هذا ما يمدحك، أنت تدعو له هو يسبك يذمك. قال لهم: كل ينفق مما عنده، كل ينفق مما عنده، أصحاب الخير ينفقون الخير وأصحاب الشر ينفقوا، كل ينفق مما عنده. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. للإمام الكلاباذي، واحد من بلدان بعيدة تخطت أرض العرب إلى الشرق، إلى كلاباذ من أرض روسيا، قبل 1000 سنة ألف كتابه التعرف لمذهب أهل التصوف، فذكر أئمة التصوف منهم. هذا مؤلف قبل الفتن، قبل السياسات، قبل الأحزاب اللي دخلت على المسلمين، قبل 1000 سنة. من أئمة التصوف؟ قال: علي بن الحسين، الحسن البصري، سعيد بن المسيب، أبو طالب المكي، الجنيد بن محمد، ونظراؤهم من مثل الحارث المحاسبي ومن قبلهم ومن بعدهم. هؤلاء أئمة التصوف، أئمة التصوف عليهم. بدأ بسيدنا زين العابدين والحسن البصري والذين في طبقتهم لأنه مؤلفه قديم، وذكر أنهم ماذا يقولون في كل باب من أبواب الدين، هم خلاصة التبعية لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، فما حقيقة التصوف إلا تصفية القلب عن الشوائب بحسن العمل بالشريعة، واجتناب المذمومات في الأقوال والأفعال والأخلاق. على ذلك بنوا أمرهم عليهم رضوان الله. يقول سيدنا الإمام الشافعي: صحبت الصوفية واستفدت منهم حرفين، الأول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والثاني نفسك إن شغلتها بالخير وإلا شغلتك بالشر. نفسك إن شغلتها بالخير وإلا شغلتك بالشر، فشغلها بالخير قبل أن تشغلك بالشر. فيذكر مثالا من أمثلة ما استفاده من الحكمة التي يتكلم بها الصوفية عليهم رضوان الله تبارك وتعالى: ثم لا نجد جهادا قام في سبيل الله من القرون الأولى إلا وأصحاب الراية والتقدم فيهم المنسوبون إلى التصوف إلى أواخر ما كان في القرن الماضي. ألوية الجهاد التي قامت على الكفار المبادين للإسلام كان قادتها وأئمتها كلهم المنسوبون إلى التصوف. ثم لا نجد لنا سندا في حديث من الأحاديث واحد، لا مما جاء في صحيح البخاري ولا في مسلم ولا في الأمهات الست ولا في غيرها، إلا بسند عن صوفية واحد بعد الثاني، كلهم طبقة بعد طبقة، صوفي عن صوفي عن صوفي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من دون هذا السند يذهب أصل التشريع عندنا، ما عاد لنا طريق إلا ما جاء عنهم. ما أقدر أنا الآن أروي صحيح الإمام البخاري إلا من طريق هؤلاء، ولا أروي صحيح مسلم إلا من طريق هؤلاء. الإمام النووي في شرحه لمسلم لما يشرح صحيح مسلم يذكر سنده إلى الإمام مسلم، فيترجم للشيوخ سنده صوفيا الصوفي، وكان مصوفا كان صوفيا من أولهم إلى آخرهم. ما لنا طريق حتى لسند السنة إلا من طريق هؤلاء الذين خدموا دين الله رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم في وقتنا الأخير بواسطة وسائل الإعلام. كثر كلام من بعض الطوائف في ذم أولئك، ولكن القوم لا يبالون بذم الخلق إذا صفى لهم حالهم مع الخالق جل جلاله. والقوم لم تزل آثارهم تتجدد في الأمة بسبب صدقهم وإخلاصهم لوجه الله تبارك وتعالى، فالله يرزقنا حقائق الإخلاص والصدق. سئل بعضهم من مشايخ الطرق، قال له: ما هي الطريقة التي تمشون عليها؟ قالوا: العلم والعمل والإخلاص والخوف والورع. العلم والعمل والإخلاص والخوف والورع، هذا هو التصوف، ما عندهم شيء غير ذلك. ولذلك لما ألف كتاب المقاصد الإمام النووي كتاب لطيف ذكر فيه الإيمانيات والاعتقادات ثم الفقه ثم ختمه بالتصوف ووصول التصوف، فعرفه وعرف أخلاقه عبارة عن مقام الإحسان الذي قال فيه نبينا: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه. اجتهدوا في تهذيب القلب والأخلاق حتى يشهد وجود الحق واطلاعه عليه، فالله يسير بنا في خير مسار ويجنبنا الجدال والبغضة والسب والشتام والفرقة بين المسلمين، جعلنا سبب لجمع شمل المسلمين. احذر تفرق بين اثنين فيفرق الله بينك وبين ما تحب يوم القيامة. قرب، اجمع، لم الشمل، أصلح بين الناس، فذلك له الأجر العظيم. لما ذكر النبي الأجر العظيم قال لبعض الصحابة: أتدري ما الأجر العظيم؟ قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: الجنة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فنعم ذلك الأجر العظيم. كانوا حلقتين في المسجد، أحد الحلقات من المعتنين بالخلق أهل التصوف، والآخر متسع في العلم ولكن ما عنده الاهتمام الذي عند هذا بشان تصفية القلب. فجاء واحد من الناس يستشير رجل عارف صالح يقول له: في أي الحلقتين أجلس؟ أخذ بيده قال: تعال أريك الاثنتين. حمله إلى الحلقة الأولى قال له: جلس. جلس والشيخ تم قائم. المتصدر في الحلقة قال: ما لك قائم؟ اجلس. قال: ما أجلس. قال: لماذا ما تجلس؟ قال: لأن في نفسي شيء منك. قال: في نفسك شيء مني؟ وأنا في نفسي ألف شيء، روح من حلقتي. حمل أخذ يد صاحبه قال: تعال عندي ثاني. جاء وقف واقف وهو جلس، قال له: الشيخ تفضلوا اجلسوا. قال: ما أجلس. قال: لماذا؟ قال: أنا في نفسي شيء منك. قال الشيخ: لعل الله أطلعك على شيء من عيوبي فانصحنا فيما ترى مني. وأكب يبكي. مساك بيد صاحبه وقال بتجلس مع من؟ أنا رويتك الاثنين. شوف هذا كيف غلبته نفسه وغضب وزعل لما وقفنا واقفين في الحلقة وقال في نفسي ألف شيء. شوف القلب الصالح ذا الطاهر لما قلته في نفسك شيء قال انصحنا وبكى. قال جزاك الله خير. عرف من هو العالم، من هو صاحب الصدق، من هو صاحب التقوى. يقول بعض العلماء لبعض العلماء الآخرين من من اعتنى بالتصوف، طريقنا إلى الأقرب إلى الله من طريقكم أو طريقكم. فقال له أنت ما ترى؟ قال أرى أن طريقنا وهو الاتساع في العلم أقرب إلى الله. قال له حلقتكم في المسجد وحلقتنا؟ قال نعم. قال فتعال نجرب. مسك بيده وقال له اختفوا في مكان من خارج المسجد، رموا حجرة في الحلقة حق الأول هذا العالم. لما وصلت الحجرة بينهم قالوا صاحوا كلهم من هذا قليل الأدب، ورفعوا أصواتهم وقاموا. قال بس تعالي للحلقة الثانية، رمى حجرة من خارج المسجد وصلت بينهم. لما وصلت قالوا الله 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 وهم ساكنين محل. قال ما تقول؟ قال والله أنتم أقرب، طريقكم أقرب إلى الله من طريقنا. أصحابنا ما جاءت الحجرة إلا وزعفوا وقاموا وضجوا وغضبوا، وأصحابك ذكروا ربهم سبحانه وتعالى وهم ساكنين في محلهم. فهذه آثار معاني التصوف الذي نعرف الكلام عنه، ونتمنى أن نرى أحد من أصحابه، ونتمنى أن نرى أحد من المتحققين به، ونتمنى أن نرى أحد من القائمين بحقه، وهو مقام شريف من مقامات الدين، تحقيق رتبة الإحسان. الله يصلح لنا ولكم الشان وللمسلمين، ويدفع عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن.